أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. متفق عليه. باب استحباب تكثر المصلين على الجنازة ودعا لصفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. أحاديث يذكرها الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين في مداء في الصلاة على الميت وتشييع الميت وحضور دفنه وكراهة اتباع النساء الجنائز. هذا الباب وقفنا عليه في المرة السابقة، ذكرنا منه حديثين لأبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من اتبع جنازة مسلم وقيد ذلك بالإيمان والاحتساب. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، هذه في الرواية عند البخاري. من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، قال جنازة وقال جنازة، جنازة ودنازة، وقد يفرق بينها لأن الجنازة مكان الميت فوق النعش يسمى بذلك، فغير ذلك يسمى جنازة، قد يفرق بينها بذلك. الغرض أن هنا في الحديث أن الذي يتبع جنازة الإنسان المؤمن إذا كان اتبع ذلك إيمانا واحتسابا مؤمنا، لأن هذا مما افترضه الله عز وجل فرض كفاية على المسلمين أن يدفنوا موتاهم، وأن في ذلك الأجر من الله، ويحتسب هذا الأجر، يعني يرجو من الله عز وجل الأجر في ذلك. فإنه إذا حضر حتى يصلى عليها، حضر لغاية ما يصلي عليها، هذه الرواية هنا قال حتى يصلي عليها، ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيرتين، يرجع من الأجر بقيرتين. قال: كل قيراط مثل أحد، يعني مثل جبل أحد، كل قيراط من الثواب. لا إذا حضر لغاية ما صلى ثم ذهب إلى المقابر حتى يدفن الميت. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن، نداء للصلاة على الميت ثم رجع، قال فإنه يرجع بقيراط. هذا الحديث رواه البخاري وهو أصل متفق عليه. حديث آخر لأم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز. قالت: ولم يعزم علي، ولم يعزم علينا، فهم ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وما شددش عليهن في ذلك. وإن كان جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وحتى تكون المرأة زوارة القبور نصيب مبالغة، يبقى حتبتدي بزائرة ثم تسمي بزائرة ثم تكون زوارة، كل شوية ذهب إلى المقابر. فإذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأقل هذا من باب سد الذرائع، منع النساء من الذهاب إلى المقابر، وخاصة في مثل زماننا الذي كثر الفساد فيه، ترى المرأة تخرج إلى القبر، زوجها توفي تخرج وراء الناس قد كشفت شعرها، تمشي تصرخ وتندب وتنوح، وهذه ملعونة في هذا كله، في أنها تخرج متبرجة، أنها تنوح على الميت، أنها يراها الناس في الطريق، إذا وصلت إلى المقابر نوحت حتى يدفن الإنسان، فمنعت الناس من ذكر الله سبحانه وتعالى وتذكر الآخرة، وكذلك من يساعدها على مثل ذلك، فإذا فتح الباب لواحدة خرجت النساء جميعهن لذلك. فعلى ذلك الأصل أن تمنع المرأة من ذلك لما في زماننا من الفساد الموجود في النساء من تبرج وغير ذلك. ولعلكم ترون كل يوم رجلنا جنازة إلى المسجد، صلى عليها الظهر، صلى العصر، تفرج على الموجود في الشارع تجد الكثيرين الذين لا يصلون من الرجال، وتجد النساء المتبرجات اللي بيودعن المرأة الميتة ولا الإنسان المتوفى في الطريق. هؤلاء الذين لم يعزم عليهن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أبدا، لو رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمنع النساء من ذلك. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم نساء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم وعليهم، وكنا غاية في التزام أحكام الله سبحانه تبارك وتعالى. فكيف بمثل هؤلاء الذين في زماننا؟ الأصل هنا في مثل هذا الزمان وفي الفساد اللي مولود المنع من ذلك. ويكفينا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله زوارات القبور، زوارات القبور. إذا كانت ملعونة المرأة التي تتردد على القبور كل شوية ذهب القبور، فعلى ذلك لن تكون مكسر التردد إلا بأصل ذهاب، تذهب مرة تذهب مرة ثانية وثالثة، ثم اعتاد ذلك كما يفعل الكثيرات من النساء. من الأبواب يقول إمام نووي استحباب تكثر أو تكثير المصلين على الجنازة، عدد كبير يصلون على الجنازة، وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. صلاة الجنازة غير غيرها من الصلوات، صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فيها ولا تحيات، وإنما هي الدعاء للميت، الدعاء للميت، قراءة القرآن فاتحة والدعاء للميت بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين والتسليم. فالمستحب في هذه الصلاة أنه يكون عدد كبير من الناس يصلون على البيت، لكن إذا لم يتيسر إلا العدد القليل فعلى ذلك يقسم هذا العدد حتى يكون ثلاثة صفوف. حتى لو كان المسجد بتاعنا واسع في عرضه والعدد قليل، يبقى مش هنقوله أقفوا صف واحد، ولكن يقفوا ثلاث صفوف، حتى لو وصل الأمر أن يكون الإمام صفا وخلفه إنسان صف وخلفه إنسان صف آخر، يبقى على ذلك هنا يقسم الناس إلى ثلاثة صفوف كما جاء في الحديث. وننظر ما يذكره هنا الإمام النووي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. كلهم يشفعون له، الشفاعة قلنا الأصل فيها من شفعة، وشفعة بمعنى أنه جاء مع غيره فلم يجعله وحده، لم يفرده، فهذا الشفع تصلي شفعا يعني تضم ركعة إلى ركعة، تبقى ركعتين شفعا، وعكس الشفعة الوتر، كأن الميت جاي وحده لربه سبحانه وتبارك وتعالى، فأنت تشفع تيجي شفيع مع هذا الميت فتدعو لهذا الميت، تكون الثاني معه في التقرب إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، ومحتاج إليك فأنت تشفع في هذا الإنسان ترجو من الله عز وجل أن يغفر له. لذلك الصلاة على الميت تحتاج إلى الإخلاص، إنسان يصلي على الميت فيخلص في دعائه، يدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى. وتخيل نفسه في مثل هذا الموقف، يعني أنت بتدعو للميت، تخيل نفسك أنك أنت هذا الميت، عايز الناس يدعو لك بإيه؟ ادعي أنت بقى للميت بهذا الشيء الذي تريد أن يدعى لك به، ما تقولش ده قريب ده غريب ده صغير ده كبير، أهو هذا ميت وخلاص، وبكرة أنت هتكون مكان هذا الإنسان. المقام ليس مقام رياء، مش مقام أنه مين يطلع يتقدم على الميت يصلي بالميت، أو مقام إخلاص، نخلص للميت جميعنا سواء كنا أئمة ولا مأمومين، الأمر أن احنا نصلي على الميت ندعو له، محتاج هذا المسكين في هذه الحالة، محتاج للدعاء، محتاج للتثبيت، محتاج لأنك تدعو ربك أن ينور له قبره. القبور مظلمة على أصحابها والله ينورها سبحانه بصلاة نبيه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الأموات، كذلك ينورها بأعمالهم وبشفاعة من يقبل شفاعتهم في هذا المتوفى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، أمة من المسلمين يبلغون 100، وكأن اللفظ مقصود هنا أمة، هو مين حيصلي على غير المسلمين؟ ما هو حيجي مش حيجي ناس نصارى يصلي عليه مثلا، فكون يقول أمة من المسلمين كأنه المقصود معنى الكلمة، معنى الكلمة الإسلام، الإسلام الحق، الإسلام الخالص، أن تسلم وجهك وقلبك لله سبحانه تبارك وتعالى، أن تسلم نفسك لله سبحانه، يبقى من أهل الحق، من أهل الحق. ولذلك في بعضها يقول ممن لا يشركون بالله شيئا، يبقى إنسان مسلم على حق، يلتزم دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، يرضى بالله سبحانه، يصبر على قضاء الله وقدره، راضي بالله سبحانه، فيصلي هذا المسلم الذي يسلم نفسه لله ويسلم أمره لله، يفوض أمره لله سبحانه، يصلي على هذا الإنسان المتوفى، وكله يقين بأن الله رحمن رحيم سبحانه وتبارك وتعالى، وأن الله الذي شرع هذه الصلاة ما شرعها إلا ليخفف عن هذا الميت، وإلا ليقبل شفاعة الشافعين في هذا الإنسان. يبقى وقت الصلاة على الجنازة ما هوش وقت الجدل، زي ما تصير ما بيحصل في الجنائز تلاقي الناس همهم الجدل، اللي جايين متأخرين، الميت ميت من امبارح وسايبينه لغاية ما يجوا عن المسجد، يقول لك أقم الصلاة خلصوا أسرعوا بالجنائز، كل الأحاديث دي حبكت الآن والميت هنا، وهو في بيتهم من امبارح بايت ما قالوش ندفنه بالليل وأسرعوا بالجنائز. ولكن لما يجوا للمسجد يقوم الشيطان يركب أمثال هؤلاء. الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل، والإنسان المؤمن يحب المسجد ويحب الصلاة ويقبل على صلاته ويحرص على حضور تكبيرة الإحرام في المسجد. كم من أناس فاتهم تكبيرة الإحرام بسبب هؤلاء المتعجلين يجي المسجد ما يلحقش تصلي ركعتين، يقول لك يلا قيم الصلاة، الإمام ما جاش، مش مهم أي حد يتقدم ويصلي، ويمكن البعض يتبرع بنفسه كده يقوم يقيم الصلاة لوحده كده علشان الناس يصلوا معه. حمقى ومغفلون وأغبياء بعيدون عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. ميت مات يلا رميه في المقبرة وخلاص على كده، هو مش هم الميت بتاعه، مش هم أن يحضر الكثيرون من المصلين حتى يصلوا على هذا المسكين المحتاج لصلاة هؤلاء، هو هم يخلص وخلاص، وكأنه يعني بيجامل أهل الميت بالهجس اللي بيقوله هذا الجاهل الأحمق. ما تضيعش على الناس تكبيرة الإحرام. كم من إنسان يشكو إني مواظب على تكبيرة الإحرام بقالي 30 يوم نفسي أكمل 40 يوم، جت جنازة في المسجد ضاعت علي تكبيرة الإحرام بسبب هؤلاء المتعجلون. يجي المسجد يلا يلا بسرعة بسرعة، وإما يرفع صوته ويزعق ويتعارك، سبحان الله على غباء أمثال هؤلاء. أذكر واحد مرة على باب المسجد واقف هناك، وبعدين جاي داخل المسجد، فواحد الناس مش عايزة توسع، فواحد بيقول حسبي يا جماعة وسعوا الإمام. وإيه يعني إمام؟ يعني إمام أخي، يعني إمام، يعني إمام أنا مش هتصلي، هتخليكوا قاعدين كيف ما دخلش الإمام يصلي بنا. الحماقة والتغفيل والغباء يجعل الإنسان بعيدا عن دين الله، عايز يتعارك، واقف على باب الجامع هو بيصليش، ولكن واقف وخلاص زاحم الناس، لا حد عارف يدخل ولا حد عارف يطلع منه. وإيه يعني إمام؟ ما هو مش مهم عنده الناس صلي ولا ما صليش، المهم إخلصوا ارموا الميت في المقبرة وانتهي الأمر على ذلك. الإنسان المؤمن يخلص الله عز وجل ويضع نفسه مكان هذا الإنسان. لما تجد مظلوما ضع نفسك مكانه، المظلوم ده محتاج لإيه؟ محتاج حد يدافع عنه، أدافع أنا عن هذا الإنسان المظلوم طالما في قدرتي أني أفعل ذلك. وجدت ميتا إنسان مستنين يصلي عليه، ما تقولش حمشي أصلا الناس كتير يصلوا عليه، ولكن يا ترى لو أنا هبقى أتمنى أن الكثيرين يصلوا عليه، يمكن واحد منهم مستجاب الدعوة يستجيب الله عز وجل لدعوة هذا الإنسان. يبقى في وقت الصلاة على الميت الإخلاص، إنسان يخلص لله سبحانه وتبارك وتعالى. ولا هم من الذي يتقدم يصلي على الإمام، إذا أحب الناس تقديم واحد منهم يصلي على الناس فليصلي الإنسان، ولكن لا يبتدع في الصلاة كما يحدث من كثيرين، يخلص الفتحة اعملوا كذا قولوا كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وما قالش ولا غير، أشياء يقولها البعض الناس. وأحيانا الإنسان اللي يرى في نفسه أنه هو أحق من غيره، ولا هو قريب للميت ولا هو حال خالص، ويطلع يزنق الناس ويطلع معمول، وبعدين تسأله أنت تقرب له إيه؟ ما بعرب لهش حاجة، إيه قدمك؟ ليه تتقدم أنت تصلي على الناس؟ المسجد له إمام، الأصل في المساجد أن يصلي الإمام على المتوفى، ويصلي الإمام إلا أن يستأذنه من هو أولى ومن يستحق ذلك، فيستأذن إذا كان أب للميت، أخ للميت، زوج للميتة يريد أن هو يصلي عليها يستأذن ويصلي، لا مانع من ذلك، لا مانع. لكن الأمر أنه إنسان يرى نفسه أنه أحق وأنه مشهور في الشارع بتاعهم، فيجي في المسجد ويبتدي يزق الناس ويطلع وقف على طول واصطفه، زي ما شفنا واحد يصلي على الناس، يا جماعة الصلاة على الميتة، هي امرأة وحتكون ميتة إيه غير امرأة، وآخر يصلي واللي الصلاة على أمي واحدة ست، واحدة هتكون أمك إيه غير واحدة ست. هذه أشياء ليه تتقدم في حاجة ما يجب تعتك أنت، تقدم حين تحسن الشيء. البعض يتقدم لصلاة الجنازة وكأن هذا الميت الوحيد في الدنيا، يقف يصلي وخلي الناس بقى تكسر أقدامها. لو أطال الناس في الصلاة يقول الصلاة خفف خفف منه. فإذا وقف على الجنازة يدعو، يا ترى بيدعو إلى إيه؟ بيكرر الدعاء اللي بيقول، بيكرر الدعاء اللي هو يقول، أو أنه يحفظ ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الرحمة بالناس والرحمة بالمصلين. الأمر مش أن ده قريبك أنك توقف تدعو ليه ساعة وتخلي الناس اللي وراك هيدعو شوية والآخر هيعملوا إيه يعني؟ الناس هيسكت، هيسكت، خلص الدعاء اللي قاله خلص هيسكت. أنت موقف الناس مذنبهم وراك، أو هيدعو نفسه، أنت بتدعي الميت بتاعك وهيدعو نفسك، مش هيدعو الميت بتاعك، ما أنت بتطول عليه وتشق على الناس. لا تشق على الناس ولا تؤذي الناس. إذا كنت تصلي إماما احفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث قليلة في الدعاء للميت. إذا حفظتها يدوبك هتقف تدعو للميت دقيقتين ثلاث دقائق أربع دقائق، انتهى صلاة الجنازة، ولا داعي للإطالة بالناس جدا، لأن هذا أبوك ولأن هذا أخوك. وتبقى المجاملات في صلاة الجنازة إن بنطول عشان قريب فلان وعشان قريب فلان، هذا لا ينبغي. نرجع تاني للأحاديث اللي عندنا. حديث ابن عباس رضي الله عنه أو حديث عائشة، فيما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. إذا كانوا 100 يصلون على الميت يبقى تكثير العدد مهم، أن يصلي أكبر عدد موجود. إذا كان الناس خلص الصلاة ولسه الناس قايمين، اللي بيكملوا الصلاة ننتظر عليهم لغاية ما يخلص المسبقون يصلي كثر العدد، يبقى شفاعة لهذا الإنسان المتوفى. حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. إذا ما تيسرش المئة، طيب 40 يشفعون فيشفع فيشفعهم الله عز وجل في هذا الإنسان المتوفى. ما من رجل مسلم يموت كان يقول لا إله إلا الله، إنسان مسلم مات على دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فيقوم على جنازته 40 رجلا يقوم يصلون يعني لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يبقى الإخلاص، المصلون يخلصون في الدعاء فالله عز وجل يتقبل ويشفعهم في هذا المتوفى. حديث آخر لمرصد ابن عبد الله اليزني قال: كان مالك ابن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. الحديث رواه الإمام أبو داود ورواه الترمذي ورجال ثقات، إلا أن في محمد ابن إسحاق وقد عنعن في محمد بن إسحاق صدوق، ولكن إذا عنعن يخشى من تدليسه، فلذلك الحديث المرفوع فيه ضعف، لكن الموقوف على مرصد بن عبد الله من فعله هذا صحيح. ويشهد لمعنى المرفوع أحاديث جاءت أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وهو تقسيم المصلين 3 صفوف على الميت إذا كان العدد قليل. فكان مالك ابن هبيرة، وهذا حسن عن مالك ابن هبيرة، أنه كان إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليه، تقال يعني لا العدد قليل من المصلين، رح مقسمهم 3 صفوف خلف الجنازة. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه 7 أنفار. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة إنسان ومعه 7 أنفار، فجعل 3 صفا واثنين صفا وواحدا صفا، يبقى 3 صفوف خلف الإمام. 3 صفوف خلف الإمام، قسم 7، النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم 3 خلف الإمام، قال جعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا، 3 و2 و2. الشيخ شغل يبني في الكتاب. فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تقسيم الصفوف خلف المتوفى. يبقى فرضنا الصف ياخد 60-70 واحد، ولكن العدد قليل، العدد قليل، يبقى يقسم العدد القليل على 3 صفوف. حتى لو وصل الأمر إلى ذلك، الإمام 3 وراه، 2 وراهم، 2 وراء هؤلاء، فيقسمون على ذلك. وما يجيش الإنسان يقول لا أنا هكون في الصف الأول،
ما هو لابد أن يتأسموا يكون على ذلك، يبقى هنا ثلاثة يقفون صفا، اثنين صف يقيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يصرش على أنه يكون في الصف الأول، يقوم الناس يحصل بينهم تشاح ويحصل مشكلة والميت مولود. في حديث آخر اللي هو حديث مالك ابن هبيرة، جاء فيه ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب في رواية إلا غفر له، إلا غفر له. فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف. طيب إذا لم يولد مع الإمام غير رجل واحد بس، الإمام ومعه واحد فقط، يقفوا إزاي وهم بيصلوا على الجنازة؟ وهنا أيضا التقسيم صفوف، يبقى الإمام وخلفه هذا الواحد يصلوا على الجنازة، غير ما بيصلي في الصلاة العادية اثنين، يقف الإمام وعن يساره الآخر، لكن هنا الآن يبقى الإمام ووراءه الآخر. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أبي طلحة، وكان أبو طلحة وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم، فجاء هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هكذا، تقدم وصلى على صبي، فكان أبو طلحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه أم سليم وراء أبي طلحة رضي الله عنه. هنا اللي يصلي على المتوفى يقول لنا أهل العلم الوالي أو نائبه أحق بالإمامة. الوالي إذا كان إمام للمسلمين، أمير للمسلمين في بلد من بلاد الإسلام اللي الوالي بيصلي بالناس، فهو الأولى بذلك. لحديث أبي حازم قال إني لشاهد يوم مات الحسن ابن علي رضي الله عنه، يوم مات الحسن ابن علي رضي الله عنه، فرأيت الحسين ابن علي، هذا أخوه الحسين ابن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن الحسن والحسين وعن أبيهما، قال الحسين لسعيد بن العاص تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. تقدم هذا الحسين سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه سيد شباب أهل الجنة، مات الحسن رضي الله عنه والحسين مولود، ومع ذلك الحسين قدم الوالي، الوالي مولود فقدمه وقال له تقدم، فلولا أنها سنة، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنه الوالي أحق من غيره، قال ما قدمتك. قال أبو هريرة رضي الله عنه وذكر مثله، قال أتنفسون على ابن نبيكم بتربة تدفنونه فيها؟ وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. هذا إذا كان يصلى على الميت ويوجد أحد من أهل الإمارة، إذا كان في بلد إسلامية فيها الإمام أو فيها الأمير ويصلي بالناس فهو أحق، فإذا لم يكن كذلك فإمام المكان الأولى بذلك، إذا كان المسجد الإمام أولى بذلك، ولكن لا مانع من أن يقدم من يريد، إنه ما يحصلش دوشة على مثل هذا الشيء، ولكن من أراد أن يتقدم من أهل الميت، أب للميت، أخ للميت كذا، فليقدمه، وليس هذا هو الأصل، لكن الأصل إنه لا يتقدم أحد على ذي سلطان في سلطانه، ولا على صاحب مكان في مكانه إلا بإذنه، ولكن في مثل هذه الظروف يكون أحيانا أهل الميت يحبون حد منهم ليتقدم، فلا مانع من مثل ذلك طالما إن الإخلاص مولود، يصلي الإنسان إماما أو مأموما لا يفرق الأمر. يقول لنا الإمام النووي رحمه الله ما يقرأ في صلاة الجنازة، في الجنازة تقرأ إيه؟ قال يكبر أربع تكبيرات يتعوذ بعد الأولى، يتعوذ بعد الأولى، ثم يقرأ فاتحة الكتاب. لاحظ أن في الصلاة العادية أنت بتبتدي باستفتاح الصلاة، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أشهد أن اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما نقى الثوب الأبيض من دنس، إلى آخر ذلك. لكن في صلاة الجنازة لا، ما فيش فيها ذلك، صلاة الجنازة هي صلاة سريعة، فتبدأ فيها بعد التكبيرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تقرأ الفاتح، يبقى هنا ما فيش فيها استفتاح، فيها لم يسقط عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة استفتاح. قال ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يكبر الثانية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أنه رفع اليدين في كل تكبيرة أو اكتفى برفع اليدين في التكبيرة الأولى فقط، فهذا كله واسع، الأمر جائز في ذلك وواسع. لكن اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه كبر ورفع في التكبيرة الأولى، ولم ينقل الرواة أنه رفع بعد ذلك، فسكت عن التكبير الذي بعد ذلك. فمن قال الأصل أن كل فعل في الصلاة يأتي به دليل، يكون توقف على التكبيرة الأولى نرفع اليدين فيها. من قال إنه لا، بعض الصحابة ثبت عنه أنه رفع اليدين في كل تكبيرة زي عبد الله بن عمر، فيقول إن الصحابي فعل ذلك فنأخذ به. ولذلك قلنا الأمر واسع، إن شئت رفعت اليدين وإن لم تشأ لم ترفع اليدين. فلم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص في أنه رفع إلا في تكبيرة الإحرام فقط. يبقى يتعوذ بعد الأولى ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما تعرفه في آخر التشهد، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم بعد ذلك تكبر وبعدين تدعو للإنسان المتوفى. يقول لنا ولا يفعل ما يفعله كثير من العوام من قراءتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي، كأن ده كان في زمن الإمام النووي الاختراع والابتداع، في كل زمن تلاقي أشياء من ذلك، فكانوا يفعلون ذلك في عهد الإمام النووي، فبينبه أن هذه آية في القرآن ومع ذلك لا تفعل ما يفعله هؤلاء، فإن هذا لا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي فإنه لا تصح صلاته إذا اقتصر عليه، لا تصح صلاته، يعني معنى كلامه يقول البعض الناس بيبدل، بدل ما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يروح قايل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يبقى هنا أتى بالأمر صلوا ولم يفعله ولم ينفذه، مع أن المطلوب هنا أن تنفيذ لذلك، أن تصلي على النبي تقول اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت وللمسلمين بما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله. ثم يكبر الرابعة ويدعو ومن أحسنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا، نقول من أحسن الدعاء، دعاء قصير جدا، دعاء قصير جدا، المقصد الإخلاص، أن تخلص في الدعاء، إذا أخلصت في الدعاء فادعو بما شئت. يقول المختار أن يطول الدعاء في الرابعة خلاف ما يعتاده أكثر الناس، يعني مقصد يدعو أن بعض الناس يرى أنه بعد التكبير الرابعة يسلم، يكبر ويسلم، فيختاره البعض من أهل العلم فيقوم يكبر التكبير الرابعة ويروح يسلم. فالإمام النووي لا، المختار أنه يدعو يطيل في الدعاء بمثل هذا الذي ذكره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا. فأما الأدعية المأثورة قال فمنها الأدعية بعد التكبيرة الثالثة، فمنها عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في جنازة، وهذا الدعاء الذي حفظه هذا الصحابي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واصله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات يسيرة يعتبرها النووي أنها طويلة، يعتبر مثل ذلك أنه طويل، يقول يدعو بمثل ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ويصيل في الدعاء، يعني بمثل هذا الذي جاء في هذا الحديث. وأجمل ما يكون وأوعى ما تقوله وأجمع ما يكون هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو أرحم الخلق بأمته عليه الصلاة والسلام. فلما يدعو لهم وهو قد أمرنا بالإخلاص في الدعاء وأن ندعو للمتوفى، هو كان يدعو بذلك. فلنحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء للميت، ولندعو للميت بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بهذا الحديث. اللهم اغفر له، فجمع له بين المغفرة والرحمة. اغفر له يبقى امحو عنه الخطايا أو استر الخطايا. المعنى الغفر الستر، الستر، ومعنى التكفير المحو، المحو. فهنا كأنه يقول اغفر لهذا المتوفى، استر الخطايا، إذا صدت خطايا فارحمه، استر الخطايا وارحم هذا المتوفى، وعافه واعف عنه. هنا المعافاة في الدنيا قد تدعو بالعافية في الدنيا، أما تدعو بالعافية في الآخرة بمعنى رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى أن ينقذك من عذاب النار. يبقى هنا المعافاة من العذاب، من العقوبة في القبر ومن العذاب في النار. يبقى هنا عافه بمعنى أن ننجيه من العذاب في القبر ويوم القيامة. واعف عنه يعني فلينله عفوك يا رب العالمين، واعف عنه يبقى تجاوز عن هذا الإنسان وسامح. وأكرم نزله، وأكرم نزله، والنزول الضيافة، إنه هذا يا ربي نزل ضيفا عندك، أكرم نزوله، ضيف عندك، وأنت أكرم الأكرمين، أكرم هذا الإنسان الذي نزل ضيفا ضعيفا عندك يا رب العالمين. ووسع مدخله، قلنا الروض القبر إما روضا من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. القبر يوسع على صاحبه أو يضيق عليه، وهنا القبر للإنسان إما يكون واسعا فتدعو للمتوفى أن يوسع الله عز وجل له في قبره. قال واغسله بالماء والثلج والبرد، هذا من التوكيد. إذا غسل الإنسان بالثلج وغسل بالماء وغسل يعني بكل شيء طاهر ينزل من السماء، المعنى نقه تماما من الذنوب فيلقاك ولا شيء عليه. في الدنيا كان التنقية من الذنوب بالابتلاءات، يبتلى الإنسان. طيب في القبر حيبتلى بإيه؟ ما فيش إلا العذاب أو الرحمة. كان يقول يا رب ارحمه، ارحمه، اغسله بفضلك برحمتك، طهره من هذه الذنوب فيلقاك يوم القيامة ولا شيء عليه. يبقى كأنه نقه، شيل عنه هذه الذنوب بفضلك وبرحمتك يا رب العالمين. قال ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض الذي تراه أبيض لا دنس فيه ولا نجس عليه، الله على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. فكما أن هذا الثوب يصير أبيض بفضل الله سبحانه تبارك وتعالى، كذلك تقول اجعل هذا الميت في بياض هذا الثوب، وأنت الذي تفعل به ذلك يا رب العالمين. كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. فتدعو للمتوفى بذلك أن يبدله الله عز وجل دارا خيرا، هذه دار الدنيا التي لا قيمة لها، ضيق على أصحابها، منغص على أهلها، لكن الدار الآخرة رياض الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. فقل أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. أن يؤكد هذا الشيء، يبدله زوجا خيرا من زوجه، هذا إذا كان رجلا، أما إذا كانت امرأة فلا يستحب ذلك، لا يستحب أن يقال ذلك. فالرجل يتزوج بالحور العين وتكون زوجته معه في الجنة، وهي من أجمل نساء أهل الجنة له، لكن المرأة تكون لآخر أزواجها، فلا ينبغي أن يدعى بمثل ذلك للمرأة، أبدلها زوجا خيرا من زوجها، لا يقال ذلك، ولكن يقال هذا للرجل فقط. وإن كان بعض أهل العلم حمله على معنى يعني له وجه، كأنه يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني هو نفس الزوج وبدله يكون من أهل الجنة فيكون خيرا لها مما كان لها في هذه الدنيا. فإذا لسان الإنسان قال ذلك فلينوي هذا المعنى، وإلا فلا يقول. قال وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر. أدخله الجنة، وهنا دعا له بكل الخير، بكل الخير من تكفير الخطايا ومن غفر للسيئات ومن أن يناله الرحمات ومن أن ينقيه الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يغسله، كذلك أن يدخله الجنة وأن يديره من عذاب القبر وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. من جمال هذا الدعاء الجامع الشامل إذا بالصحابي الراوي الحديث يقول وهو عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، يقول حتى تمنيت أن أكون أنا هذا الميت، كان يتمنى أنه يريتني أنا هذا الميت الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجميل كله. هناك أدعية أخرى نرجعها الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.